Tamam, sonunda. أما بعد فما زلنا مع طليعة التمثيل للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في رده على أو تنكيله في تنكيله للكوثري، حيث يقول: ومن عوامده عوابده يعني بلاياه أنه يعمد إلى كلام لا علاقة له بالجرح فيجعله جرحا. فمن أمثلة ذلك، وذكر الكلام المتقدم عن جرير بن عبد الحميد وأبي عوانة، حيث أخذ من قول من قال فيهما أنهما يصلح أن يكون راعيي غنم. وهي مقولة سليمان بن حرب، وحرفها على أنها جرح من سليمان بن حرب في أو لجرير بن عبد الحميد وأبي عوانة، وهذا تعمد للتحريف، تحريف المعنى. قال رحمه الله تعالى، وذكر أيضا محمد بن عبد الوهاب وأحمد الفراء. وهذا أيضا عبد الله بن محمد ابن عثمان ابن السقاء. قال الكوثري: هجره أهل واسط لروايته حديث الطير كما في طبقات الحافظ الحفاظ للذهب، طبقات الحفاظ للذهبي. هكذا قال الكوثري: هجره أهل واسط لروايته حديث الطير، وعز الكلام للذهب في طبقات الحفاظ. أقول: الذي في ترجمة هذا الحافظ من تذكرة الحفاظ من قول الحافظ خميس الحوزي من وجوه الواسطيين وذوي الثروة والحفظ، يتكلم عن عبد الله بن محمد بن عثمان بن السقاء ويقول: من وجوه الواسطيين وذوي الثروة والحفظ، وبارك الله في سنه وعلمه. اتفق أنه أملى حديث الطير فلم تحتمله نفوسهم، فوثبوا به وأقاموه وغسلوا موضعه فمضى ولزم بيته. أقول: أفلا يعلم الأستاذ أن هذه حماقة من العامة وجهل لا يلحق ابن السقاء بها عيب؟ يعني كونه روى حديثا لا يستلزم أن يفعل به ما فعل هؤلاء العامة. يقول: جهل لا يلحق ابن السقاء بها عيب، ولا ذم ولا ما يشبه ذلك. وحديث الطير مشهور، روي من طرق كثيرة، ولم ينكر أهل السنة مجيئه من طرق كثيرة، وإنما ينكرون صحته وقد صححه الحاكم. يعني وإن كان الذهبي شنع على الحاكم في تصحيح هذا الكتاب الحديث، قال: وقد صححه الحاكم. وقال غيره: إن طرقه كثيرة يدل مجموعها أن له أصلا. وممن رواه النسائي في الخصائص، خصائص علي يعني. فكأني بالكوثري يقول: كما أن عامة ذاك العصر اشتد نكيرهم على هذا الحافظ وظنوا أن روايته لذاك الحديث توجب سقوطه، فلعل عامة هذا الزمان إذا رأوا الأستاذ الكوثري قد ذكر الحكاية في معرض الطعن في ذاك الحافظ أن يظنوا أن في القصة ما يعد جرحا، والله المستعان. حديث الطير رواه الحاكم وصححه وعلق عليه الذهبي بقوله: ما كنت أظن أن الجهل يبلغ بالحاكم هذا المبلغ حتى يصحح أو يخرج هذا الحديث. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطير فقال فدعا الله عز وجل أن يسوق إليه رجلا ليأكل معه هذا الطير أو عليا ليأكل معه هذا الطير. وهذا من الذي يعني يثيره وينشره الشيعة الروافض أو الروافض والشيعة، وهو حديث منكر. فكون الرجل روى الحديث وكما ذكر أخرج هذا الحديث جمع كثير وله طرق كثيرة، والحديث في إسناد عبد الله بن محمد ابن عثمان ابن السقاء. والذهبي وإن كان أنكر الحديث لكنه لا ينكر مجرد الرواية، وروايته من وجوه كثيرة، حتى قال بعضهم هذه الوجوه الكثيرة تجعل له أصلا. والنسائي لما روى هذا الحديث لا ينكر أحد على من روى. فإذا رويت لأسانيدك فقد أحلت، كما قالوا: من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد كفاك. فمثل هذا لا يعد جرحا ولا قدحا في الرجل ولا ذما. أخذ هذا الكلام الكوثري وجعله جرحا في الرجل، وقال مقولته التي هي غالية في التشنيع على الرجل، فقال: هجره أهل واسط. هذا الكلام لا يطلق إلا على من له وزن في الهجر، يعني إذا قال واحد من العلماء علماء الجرح والتعديل عن راوي أن أهل بلده هجروه، المراد بأهل البلد هنا العلماء النقاد لا العامة كما في هذه القصة. قال سالم بن عصام
أستاذنك أقرأ يا شيخنا؟
نعم
أستاذن فضلتك أقرأ؟
ماشي أقرأ.
قال سالم بن عصام: قال الخطيب: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال حدثنا سالم بن عصام قال حدثنا رستة عن موسى بن المساور قال: سمعت جبرا وهو عصام بن يزيد يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: قال الكوثري: وسالم بن عصام صاحب غرائب. أقول: ذكره الراوي عنه هنا وهو أبو محمد.
هذا الإسناد رواه الخطيب في ترجمة أبي حنيفة، وذكر قولا يعني. المهم الإسناد فيه سالم ابن عصام الكوثري. قال إيه؟ سالم ابن عصام صاحب غرائب. منين جاب هذا الكلام؟ طيب يقرأ.
أقول: ذكره الراوي عنه هنا وهو أبو محمد، ويقال أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان في كتابه طبقات الأصبهانيين، وقال: وكان شيخا صدوقا صاحب كتاب، وكتبنا عنه أحاديث غرائب، فمن حسان ما كتبنا عنه. وقال أبو نعيم
الراوي عنه أبو حيان أبو الشيخ أبو الشيخ الأصبهاني المعروف صاحب كتاب طبقات الأصبهانيين. تمام. وقال عن هذا الراوي: كان شيخا صدوقا. سالم بن عصام كان شيخا صدوقا صاحب كتاب، وكتبنا عنه أحاديث غرائب، يعني كتبنا عنه حديث غرائب غير قول الكوثري صاحب غرائب.
نعم.
أبو نعيم يقول: صاحب كتاب كثير الحديث والغرائب. نعم.
وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني في تاريخ أصبهان صاحب كتاب كثير الحديث والغرائب، أقول ومن كثر حديثه لا بد أن تكون عنده غرائب، وليس ذلك بموجب للضعف، وإنما الذي يضر أن تكون تلك الغرائب منكرة. وأبو الشيخ وأبو نعيم التزم في كتابيهما النص على الغرائب، حتى قال أبو الشيخ في ترجمة الحافظ الجليل أبي مسعود أحمد بن الفرات وغرائب حديثه وما ينفرد به كثير. والغرائب التي كانت عند سالم ليست بمنكرة كما يعلم من قول أبي الشيخ، كان شيخا صدوقا صاحب كتاب. ومع هذا فقد توبع سالم على الأثر الذي ساقه الخطيب. قال أبو الشيخ في ترجمة موسى بن المساور من الطبقات حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا رستم قال حدثنا موسى بن المساور قال سمعت عصام ابن يزيد فذكر مثل ما ذكر سالم ومحمد بن عمرو، وأراه محمد بن أحمد بن عمرو الأبهري ذكره أبو الشيخ في ترجمته أنه من شيوخه وأنه يروي عن رستم، فإما أن يكون نسبه إلى جده وإما أن يكون سقط ابن أحمد من النسخة.
يعني كون الراوي يروي غرائب هذا لا يطعن فيه إلا إذا كان قليل الحديث، وليس إطلاق الوصف على الراوي بأنه يروي غرائب أو له غرائب كثيرة جرحا مطلقا، إلا أن تكون هذه الغرائب منكرة، فقد يغرب على أقرانه لكثرة حديثه وسعة علمه، فمثل هذا لا يعد طعنا في سالم بن عصام الذي وصفه أبو الشيخ بكونه شيخا صدوقا صاحب كتاب وصاحب كتاب كثير الحديث كما قال أبو نعيم. والغرائب إذا كثرت حتى غلبت على الراوي ينظر فيها أو ينظر في حال هذا الراوي هل تحتمل منه هذه الغرائب وهل ليس فيها نكارة، فلا يعد ذلك قدحا ولا جرحا. أما إن كانت غالبة على حديثه مع كونها منكرة ومثله لا يحتمل أن يأتي بمثل هذه الغرائب لقلة رواياته فهذا الذي يعد طعنا. نعم.
قال السادس الهيثم بن خلف الدوري قال الكوسري يروي الإسماعيلي عنه في صحيحه إصراره على خطأ وفي الاحتجاج برواية مثله وقفة، أقول الخطأ الذي يضر الراوي الإصرار عليه هو ما يخشى أن تترتب عليه مفسدة، ويكون الخطأ من المصر نفسه، وذلك من المصر نفسه، وذلك كمن يسمع حديثا بسند صحيح فيغلط فيركب على ذاك السند متنا موضوعا فينبه أهل العلم فلا يرجع أحسن الله عليك. وليس ما وقع للهيثم من هذا القبيل، إنما وقع عنده في حديث الزهري عن محمود بن ربيع عن عتبان وقع عنده محمد بن الربيع بدل محمود بن الربيع وثبت على ذلك، وهذا لا مفسدة فيه، بل ثبات الهيثم يدل على عظم أمانته وشدة تثبته، إذ لم يستحل أن يغير ما في أصله. إذ لم يستحل أن يغير ما في أصله. وقد وقع لمالك بن أنس الإمام نحو هذا، كان يقول في عمرو بن عثمان عمر بن عثمان وثبت على ذلك، وقد قال الإسماعيلي نفسه في الهيثم إنه أحد الأثبات.
نعم. الهيثم بن خلف الدوري نقل الكوثري أن الإسماعيلي روى عن الهيثم هذا في صحيحه أنه يصر على الخطأ وفي الاحتجاج برواية مثله وقفة، هكذا يقول الكوثري، فيعلق على ذلك الشيخ المعلم رحمه الله تعالى أن الإصرار على الخطأ يكون جرحا إذا بين له أنه أخطأ ولم يجد ردا لهذا البيان ويصر على الخطأ ويكثر ذلك منه، هذا الذي يعد جرحا. أما أن يكون ثبتا واثقا من روايته وأنه سمعه من فلان هذا وقد ورده خطأ على ما هو عليه، كما ضرب مثلا بمالك عمرو بن عثمان قالوا له عمر بن عثمان، فهو مصر لثقته في حفظه أو لثباته على ما سمع فلا يغير ما سمع وإن كان خطأ. فمثل هذا الهيثم بن خلف الدوري كان رجلا ثقة، فكونه ذكر خطأ راويا على ما سمع وثبت على ذلك لا يعد ذلك جرحا ولا قدحا. فهو يشكك في أمانته ويشكك في ضبطه. نعم.
أحسن الله عليك. السابع محمد بن عبد الله بن عمار، انظر ما يأتي. قال: ومن عجائبه اهتبال التصحيف أو الغلط الواقع في بعض الكتب إذا وافق غرضه، فمن أمثلة ذلك وضاح بن عبد الله أبو عوانة ذكروا في ترجمة علي بن عاصم مما عابوا به علي بن عاصم أنه كان يغلط فيبين له مخالفة الحفاظ فلا يعبأ بذلك بل ينتقص أولئك الحفاظ. ففي تاريخ بغداد في ترجمة علي بن عاصم عن علي بن المديني مراجعة دارت بينه وبين علي بن عاصم وفيها: فقلت له إنما هذا عن مغيرة رأي حماد. فقال: من حدثكم؟ قلت: جرير. قال: ذاك الصبي. قال: مر شيء آخر. فقلت: يخالفونك في هذا. فقال: من؟ قلت: أبو عوانة. قال: وضاح ذاك العبد. قال: وقال لشعبة ذاك المسكين. فوقعت هذه الحكاية في ترجمة علي بن عاصم من تهذيب التهذيب المطبوع، ووقع فيها: وضاع ذاك العبد، ولم يخف على ذي معرفة أن هذا تصحيف وأن الصواب وضاح كما في تاريخ بغداد، وعلى ذلك قرائن منها السياق، فإنه إنما قال في جرير ذاك الصبي، وقال في شعبة ذاك المسكين، فلم يجاوز حد الاستحكار، فكذلك ينبغي في حق أبي عوانة. ومنها أن الذهبية لخص تلك الحكاية بقوله في الميزان: وقيل كان يستصغر الفضلاء. ومنها أن أبا عوانة من الأكابر، وعلي بن عاصم مغموز، فلو تجرأ علي بن عاصم فرمى أبا عوانة بالكذب لقامت عليه القيامة. ومنها أنه لم يعرف لعلي بن عاصم كلام في الرواة بحق أو بباطل، وإنما كان راوية، ومع ذلك فلم يحمد في روايته. ومنها أنه لو كان في عبارة علي بن عاصم ما يعد جرحا لأبي عوانة لكان حقه أن يذكر في ترجمة أبي عوانة. وبالجملة فلا يشك عارف أن الصواب وضاح ذاك العبد كما في تاريخ بغداد، ولا أشك أن الكوسري لا يخفى عليه ذلك حتى ولو لم يطلع على ما في تاريخ بغداد، مع أنه قد طالع الترجمة فيه ونقل عنها، ولكنه كان محتاجا إلى أن يطعن في أبي عوانة، ووقعت بيده تلك الغنيمة الباردة. مسد. فما يريه الهوى، فلم يتمالك أن وقع فقال: وأما أبو عوانة لكن يقول عنه علي بن عاصم وضاع ذاك العبد. وقال: بلغ به الأمر إلى أن كذبه علي بن عاصم. كذا صنع الكوسري الذي يقيم نفسه مقام من يتكلم في الصحابة والتابعين، ويكثر من كتابتي، نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية، ونحو ذلك. وهكذا تكون الأمانة عند الكوثري.
نسأل الله السلامة، نسأل الله
نعم،
العافية.
الله
يعني هذه
المستعان.
قرائن ذكرها الشيخ رحمه الله تدل على أن العبارة وضاح ذاك العبد مش وضاع.
نعم،
وحتى
أحسن
لو
الله.
علي بن عاصم قال وضاع، أنت مين أنت علي بن عاصم حتى تقول ذلك في الوضاح اليشكري؟ فلا بد أن الكوثري عرف أنها مصحفة، فأخذ التصحيف وطار به كل مطير. نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله لك. الثاني أبو عوانة، أيضا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله، اتفق الأئمة على الثناء عليه والاحتجاج بروايته، وأخرج له الشيخان في الصحيحين أحاديث كثيرة، ويأتي بعض ثناء الأئمة عليه في ترجمته من التنكيل، وصح أنه أدرك الحسن البصري وابن سيرين وحفظ بعض أحوالهما. قال البخاري في ترجمته من التاريخ: سمع الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وقتادة قال لنا عبد الله بن عثمان أرنا يزيد بن زريع قال
أخبرنا يزيد، أخبرنا
نعم، أحسن الله إليكم. أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا أبو عوانة، أول مرة أشوفها بالألف والراء والنون. قال أخبرنا أبو عوانة قال رأيت محمد ابن سيرين في أصحاب السكري، السكري
نعم
مشدد الكاف يا شيخنا، السكري.
قال
رأيت محمد ابن سيرين في أصحاب السكري، الكاف عندي مشددة.
اي نعم
نعم، فكلما رآه قوم ذكروا الله. وقال لنا موسى بن إسماعيل قال لي أبو عوانة كل شيء حدثتك فقد سمعته، يعني أنه لا يدلس ولا يروي عمن لم يسمع منه. وقال ابن سعد في الطبقات أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة قال رأيت الحسن بن أبي الحسن يوم عرفة خرج من المقصورة فجلس في صحن المسجد وجلس الناس حوله، وهذه الأسانيد بغاية الصحة. وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن قتادة أحاديث كحديث ما من مسلم يغرس غرسا، وحديث من نسي صلاة، وحديث تسحروا فإن في السحور بركة. وأخرج له مسلم في صحيحه من حديث عن الحكم بن عتيبة كما ذكره المزي في تهذيبه. ووفاة الحسن وابن سيرين سنة 10 و100، والحكم سنة 15 و100، وقتادة سنة 17 و100، وحماد سنة 20 و100، وقيل قبلها. وذكر ابن حبان في ترجمة قتادة من الثقات وفاته سنة 17 و100، وذكر في ترجمة أبي عوانة روايته عن قتادة، ثم قال في أبي عوانة وكان مولده سنة 92، ومات في شهر ربيع الأول سنة 76 و100. هكذا في النسخة المحفوظة في المكتبة الآصفية في حيدر أباد الدكن تحت رقم من 1 إلى 4 من فن الرجال المجلد الثالث الورقة 18 و200 الوجه الأول، ومثله في نسخة أخرى جيدة محفوظة في المكتبة السعيدية بحيدر أباد، وكانت عند ابن حجر من ثقات ابن حبان نسخة يشكو في كتبه من سقمها. قال في سقمها قال في تهذيب التهذيب ذكره ابن حبان في الثقات، وقد روى عنه حبيب كذا في النسخة، وقال روى عنه حبيب، نعم أحسن الله إليك، وقال روى عنه حبيب كذا في النسخة وهي سقيمة. وقال في لسان الميزان رافع بن سلمان ذكره ابن حبان في الثقات، لكن وقع في النسخة وفيه سقم رافع بن سنان، فوقع في تلك النسخة السقيمة تخليط في ترجمة أبي عوانة، فذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب وبين أنه خطأ قطعا. ومع ذلك ففي عبارة ابن حجر تخليط في النسخة من تهذيب التهذيب المطبوع، ففيه وذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان مولده سنة 22 و100، وقال هو خطأ للشك فيه، لأنه صح أنه رأى ابن سيرين، أنه رأى ابن سيرين، أنه رأى ابن سيرين، نعم أحسن الله عليك. وقوله وقال هو خطأ للشك فيه صوابه والله أعلم، كذا قال وهو خطأ لا شك فيه. وقد علمت أن البلاء من نسخة الثقات التي كانت عند ابن حجر، وليس الكوثري ممن يخفى عليه هذا، ولا ما هو أخفى منه، لكنه كان محتاجا إلى الطعن في أبي عوانة ظلما وعدوانا، فقال في أبي عوانة فعلى تقدير ولادته سنة 22 و100 كما هو المشهور، كذا لا تصح رؤيته للحسن ولا لابن سيرين. فليفرض القارئ أن الكوثري في مقام إثبات سماع أبي عوانة من الحكم بن عتيبة أو قتادة أو حماد، أو وأن بعض مخالفي الكوثري حاولوا دفع ذلك، فقال فعلى تقدير عبارة الكوثري نفسها، فما عسى أن يقول الكوثري في ذلك المخالف. أما نحن فنجتزئ بأن نقول هكذا تكون الأمانة عند الكوثري. الثالث أبو عوانة أيضا، انظر ما يأتي. الرابع محمد بن سعيد، راجع ما تقدم. الخامس أيوب بن إسحاق بن سافر بن سافري، نعم، في ترجمته من تهذيب تاريخ ابن عساكر عن ابن يونس، وكان في خلقه زعارة، عندي مشددة، نعم أحسن الله عليك. وسأله أبو حميد في شيء يكتب عنه فمطله، ومعروف في اللغة ومتكرر في التراجم أنه يقال في خلق فلان زعارة أي شراسة، وهذا وإن كان غير محمود فليس مما يقدح في العدالة أو يخدش في الرواية، لكن وقع في تاريخ بغداد في هذه الحكاية، وكان في خلقه دعارة كذا، وهو تصحيف لا يخفى مثله على الكوثري. أولا لأنه ليس في كلامهم في خلق فلان دعارة، وإنما يقولون فلان داعر، بين الدعارة. نعم شيخنا؟
نعم صح.
فلان داعر بين الدعارة إذا كان خبيثا أو فاسقا. ثانيا لأن ابن يونس عقب كلمته بقوله سأله أبو حميد في شيء من الأخبار يكتبه عنه فمطله، وهذه شراسة خلق لا خبث أو فسق.
لا خبث أو فسق، نعم أحسن الله عليكم.
ثالثا لأن المؤلفين في المجروحين لم يذكروا هذا الرجل ولا وصف بالخبث أو الفسق لما تركوا ذكره، ولا لما تركوا ذكره، نعم أحسن الله عليكم. ولكن الكوثري احتاج إلى الطعن في هذا الرجل، فقال ذاك الداعر تكلم فيه ابن يونس كذا قال، ولم يتكلم فيه ابن يونس بما يقدح، وقد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه وقال كتبت عنه بالرملة وذكرته لأبي فعرفه، وقال كان صدوقا
فعرفه
وقال كان صدوقا. السادس عبد الله بن عمر بن الرماح، وهو عبد الله بن عمر بن ميمونة بن بحر بن الرماح، واسم الرماح سعد، له ولأبيه ترجمتان في طبقات الحنفية، وهما معروفان عندهم، وللأب ترجمة في تهذيب التهذيب وفي تاريخ بغداد وفي كتاب ابن أبي حاتم وغيرها، ووقع في تاريخ بغداد في سند حكاية عبد الله بن عثمان بن الرماح، فاحتاج الكوثري إلى ردها والتي قبلها، فقال وفي سند الخبر الأول الخزاز وفي الثاني ابن الرماح فلا يصحان مع وجودهما في السندين، اقتصر على قوله ابن الرماح ولم ينبه على أن عثمان تصحيف والصواب عمر، كما ذكره الكوثري نفسه في اسم آخر، فلعل لفظ عمر صحف إلى عثمان حيث يشبه هذا ذاك في الرسم عند حذف الألف المتوسطة في عثمان كما هو رسم الأقدمين، وكأنه خشي أن ينبه القارئ على أن ابن الرماح هو ذاك العالم الحنفي لم يتكلم فيه أحد بما يرد روايته، بل طرفه يتوهم أن هذا رجل مجهول لأنه لا يجد في الكتب ترجمة لعبد الله بن عثمان بن الرماح، بل يتوهم أنه ضعيف. وقف الكوسري على تضعيفه في الكتب التي لم تطبع، ولذلك قال ما قال. الله المستعان. السابع أحمد بن المعذلي، ذكر الكوسري قوله إن كنت كاذبة
الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر المائلين إلى القياس تعمدا والمائلين إلى القياس تعمدا والراغبين عن التمسك بالأثر.
سلام. ثم قال وهو الذي كان أخوه عبد الصمد ابن المعذلي يقول فيه أضاع الفريضة والسنة فتاه على الإنس والجنة. أقول إنما قال عبد الصمد أطاع هكذا في الديباج المذهبي ولآل البكري
الديباج المذهب.
أنا والله كنت أقول المذهب لكن هو عندي ضابطها غير كده خالص. ضابطها المذهب. نعم أحسن الله. ولآل البكري والسياق يعينه. كان عبد الصمد ماجنا وكان أحمد عالما صالحا تقيا، فكان يعظ عبد الصمد ويزجره، فقال عبد الصمد أطاع البيت وبعده كأن لنا النار من دونه وأفرده الله بالجنة.
لنا النار من دونه وأفرده الله بالجنة.
نعم أحسن الله.
طبعا بيتريق على أخوه يعني.
أي نعم أحسن الله عليك. يريد أن أحمد معجب بتقواه وورعه، فأداه ذلك إلى أن تاه على غيره. فإن قيل إنما أراد الكوسري التنكيت والتبكيت مقابلة للإساءة بمثلها، قلت رأس مال العالم الصدق، ومن استحل التحريف في موضع ترويجا لرأيه لم يؤمن أن يحرف في غيره.
يؤمن أن يحرف في غيره.
نعم أحسن. اعتبار. لكن الكوسرية عندما تخالف الألفاظ هواه كثيرا ما يدعي أنها مصحفة، فيزعم أن الدين محرف عن رأي، وأن يكذب
أرى.
نعم عن أرى. نعم صلى الله عليه. محرف عن أرى، وأن يكذب محرف عن يكتب. وللفرس وللرجل وللفرس وللرجل عن وللفارس وللراجل وغير ذلك. في تاريخ بغداد محبوب بن موسى قال سمعت يوسف بن أصباط يقول قال أبو حنيفة لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أدركته لأخذ بكثير من قولي. قال وسمعت أبا إسحاق يقول كان أبو حنيفة يجيئه الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله فيخالفه إلى غيره. لا حول ولا قوة إلا. ذكر الكوسري هذا وذكر أن في النسخة الخطية زيادة سوق الخبر بسند آخر. وفي تاريخ بغداد أبو صالح الفراء قال سمعت يوسف ابن أصباق يقول رد أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 400 حديث أو أكثر. وقال أبو حنيفة لو أدركني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدركته لأخذ بكثير من قولي. وهل الدين إلا الرأي الحسن. ذكر الكوسري هذا وهذه الكلمة لو أدركني لها تأويل قريب ذكرته في التنكيل، ولم يقع عليه الحنفية بل ذهبوا يتعسفون. فروى عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارسي قال حدثني أبو طالب سعيد بن محمد ابن أبان البرزعي في مسجد أبي الحسن القرخي ببغداد قال حدثني أبو جعفر الطحاوي قال أنبأنا بكار بن قتيبة قال أنبأنا هلال بن يحيى الرأي ابن يحيى الرأي البصري قال سمعت يوسف بن خالد السمتي فذكر قصة طويلة فيها عجائب تراها في مناقب أبي حنيفة للموفق المكي، وقد أشرت إلى بعضها في التنكيل. وهذه الحكاية لا يشك عارف في أنها مكذوبة على الطحاوي. فعبد الله بن محمد ترجمته في لسان الميزان وشيخه لا يعرف، وإنما ذكره صاحب الجواهر المضيئة بما تضمنته هذه الحكاية، فلم يسمع بها إلا فيها. ويغلب على الظن أنه لا يوجد منه إلا اسمه. ولو كان للقصة أثر عند الطحاوي لما فاتت ابن أبي العوام، ومن تدبر القصة لم يشك في اختلاقها. وفيها ولو أدركني البتي لترك كثيرا من قوله. البتي مش النبي. نعم، مع أنه يعلم منها ومن غيرها أن البتي وهو عثمان بن مسلم البصري الفقيه كان يومئذ حيا يرزق. وذكر الكوثري، تفضل يا سيدي.
ماشي ماشي.
وذكر الكوثري ما روي عن حماد بن زيد قال ذكر أبو حنيفة عند البتي فقال ذاك رجل أخطأ عصم دينه. كيف يكون حاله؟ أخطأ عصم دينه.
عصم دينه.
نعم، أخطأ عصم دينه، كيف يكون حاله؟ ثم قال الكوثري عثمان بن مسلم البتي توفي سنة 43، وكانت تجري بينه وبين أبي حنيفة مراسلات. وكان يوسف بن خالد السمتي بعد أن تفقه على أبي حنيفة رجع إلى البصرة وأخذ يجابه البتي. وفي تلك الأخلوقة أن أبا حنيفة قال لو أدركني البتي أول ما اجتمع به يوسف بن خالد. فمن تدبر علم أن تلك الأخلوقة المنسوبة إلى يوسف بن خالد إنما اختلقت لما شاعت حكاية يوسف بن أصباط، فأراد المختلق علاجها فوقع فيما وقع فيه. ثم أن الكوثري لم يقتصر على ما قيل قبله من دعوى التصحيف في النبي، بل زاد أمرين. الأول أنه على فرض أن أبا حنيفة قال تلك الكلمة بلفظ النبي، فقوله لأخذ نعم لأخذ المراد به لأخذني. الثاني أنه رأى أن من تقدمه لم يتعرضوا لما وقع في إحدى الروايات، وهل الدين إلا الرأي الحسن؟ فقال الكوثري فلا أشك أن الدين مصحف من أرى، وذهب يوجه احتمال العادة بمثل ذلك. وهذا موضوع نعم وهذا موضوع الاعتبار بينما ترى الكوثري يصنع ما تقدم في الأمثلة فيغض النظر عن التصحيف الواضح والخطأ المكشوف، إذا به يحاول دعوى التصحيف التي لا يشك في بطلانها. ولا عجب في ذلك، إذ مغزى الكوثري إنما هو الانتصار لهواه. وقد قدمت أن لتلك الكلمة المنقولة عن أبي حنيفة تأويلا قريبا بدون دعوة التصحيف ولا التحريف، وستجده في التنكيل إن شاء الله تعالى. ومن غرائبه تحريف نصوص أئمة الجرح والتعديل، تجيء عن أحدهما الكلمة فيها غض من الراوي بما لا يضره أو بما فيه تليين خفيف لا يعد جرحا، فيحتاج الكوثري إلى الطعن في من قيلت فيه فيحكيها بلفظ آخر يفيد الجرح. فمن أمثلة ذلك إبراهيم بن سعيد الجوهري، وهو من شيوخ مسلم في صحيحه، ومن كبار الحفاظ قال فيه أحمد بن حنبل كثير الكتاب كتب فأكثر. وقال الكوثري نفسه كان إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول كل حديث لم يكن عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وتجد الحكاية بتمامها في ترجمة إبراهيم من الميزان. وكان من عادة المكثرين أن يترددوا إلى كبار الشيوخ ليسمعوا منهم، فربما جاء أحدهم إلى شيخ قد سمع منه الكثير يرجو أن يسمع منه ما لم يسمعه من قبل، فيتفق أن يشرع الشيخ يحدث بجزء قد كان ذاك المكثر سمعه منه قبل ذلك، فلا يعتني باستماعه ثانيا أو ثالثا لأنه يرى ذلك تحصيل حاصل. فكأنه اتفق لإبراهيم هذا واقعة من فكأنه اتفق لإبراهيم هذا واقعة من هذا القبيل. فحكى عبد الرحمن بن خراش قال: سمعت حجاج بن الشاعر يقول: رأيت إبراهيم ابن سعد ابن سعيد عند أبي نعيم، وأبو نعيم يقرأ وهو نائم، وكان الحجاج يقع فيه. وسيأتي إيضاح الجواب في ترجمة إبراهيم من التنكيل. والمقصود هنا أن الكوثري ذكر تلك المقالة فحرفها تحريفا قبيحا، كان قال كان يتلقى وهو نائم كما قال الحق. نعم شيخ،
ذكر تلك المقالة،
نعم ذكر تلك المقالة فحرفها تحريفا قبيحا، قال كان يتلقى وهو نائم كما قال الحافظ حجاج بن الشاعر. لا أضي الكلمة ورحمة لبسة للرجل
محرف المخرف،
لا حول ولا قوة. نعم، فحجاج هذا ممن جرح ممن جرحه لا يندمل، وقال رماه الحافظ حجاج بن يعني خلى الرجل الثقة نايم وخلى المجروح حافظ وثقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الحافظ حجاج بن الشاعر بأنه كان يتلقى وهو نائم، فعبارة حجاج تحتمل ما قدمنا، بل إن ذلك نعم شيخ
نعم الله عليك اقرأ.
طيب، ليس فيه ما يدل على أن إبراهيم صار بعد ذلك المجلس يروي عن أبي نعيم أحاديث يزعم أنه تلقاها في ذاك الوقت الذي كان إبراهيم فيه نائما، وعبارة الكوثري تفيد هذا. وعبارة حجاج إنما تدل على مرة واحدة عند أبي نعيم، وعبارة الكوثري تدل أن التلقي في حال النوم كان من عادة إبراهيم عند أبي نعيم وغيره فتدبر. الثاني مؤمل ابن إيهاب،
فتدبر وتأمل.
نعم أحسن الله إليك. الثاني مؤمل ابن إيهاب قال: الكوثري ضعفه ابن معين على ما حكاه الخطيب. أقول إنما حكى الخطيب عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد. قال: سئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن مؤمل بن إيهاب فكأنه ضعفه فتدبر. وقد قال أبو حاتم صدوق، وقال النسائي لا بأس به، وقال مرة ثقة، وقال مسلمة بن قاسم ثقة صدوق. الثالث أحمد بن سلمان النجاد قال: الكوثري يقول عنه الدارقطني يحدث من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله. أقول إنما قال الدارقطني حدث كما في تاريخ بغداد والميزان واللسان، وذاك يصدق بمرة واحدة كما حمله الخطيب وغيره، كما يأتي في ترجمة النجاد من التنكيل وفيها بسط عذر النجاد، وعبارة الكوثري تفيد بأن ذاك كان من شأن النجاد تكرر مرارا. الرابع أحمد بن كامل قال: الكوثري فيه يقول الدارقطني ربما حدث بما ليس عنده كما رواه الخطيب. أقول عبارة الدارقطني كما في تاريخ بغداد وغيره بما ليس عنده في كتابه، وهذا القيد في كتابه يدفع القطح، فإنه لا يلزم من عدم كون الحديث عند أحمد في كتابه ألا يكون عنده في حفظه، وتأتي ترجمة أحمد في التنكيل. الخامس عبد الله بن علي المديني قال الكوثري وهو لم يسمع من أبيه على ما يقال. أقول يريد الكوثري بهذا قول الدارقطني وعبارة الدارقطني كما في تاريخ بغداد أخذ كتبه وروى أخباره مناولة، قال وما سمع كثيرا من أبيه. فقوله وما سمع كثيرا من أبيه واضح في أنه سمع منه، إلا أنه لم يكثر. وأول عباراته يفيد أن ما لم يسمعه من كتب أبيه وأخباره أخذه منه مناولة، وهي من طرق التلقي، فعلى هذا تكون روايته عن أبيه متصلة صحيحة، إن صرح بالسماع فسماع، وإلا احتمل أن يكون سماعا أو أن يكون مناولة. والرواية التي ذكرها الخطيب من طريقه ولأجلها تعرض له الكوثري قد بينا فيها السماع. السماع قد بينا فيها السماع. نعم هذا. والسماع أصله أن يملي الشيخ بلفظه والتلميذ يسمع، لكن قد يطلق السماع على ما هو أعم من ذلك وهذا هو المتبادر من قولهم فلان لم يسمع من فلان، فيفهم منها أن روايته عنه منقطعة حتى ولو صرح بالاتصال يكون كذبا. وهذا هو مفهوم عبارة الكوسري، لأنه قصد بها الطعن في رواية هذا الرجل التي بين فيها السماع، فانظر تحريفه لعبارة الدراقطني. السادس محمد بن أحمد الحكيمي، قال الكوسري: قال البرقاني في حديثه مناكير. أقول: لفظ البرقاني كما في تاريخ بغداد ولسان الميزان ثقة، إلا أنه يروي مناكير، وبين العبارتين فرق عظيم. فإن يروي مناكير يقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة، ولا ذنب له في النكارة، بل الحمل فيها على من فوقه، فالمعنى أنه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي الذين لا يحدثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيه. ومعلوم أن هذا ليس بجرح. وقولهم في حديثه مناكير: كثيرا ما تقال في من تكون النكارة من جهته جزما أو احتمالا، فلا يكون ثقة.
يروي مناكير ده طعن في المروي.
أما طعن في الرواية نفسها. طعن في الرواية نفسها يا شيخ. نعم.
أما في حديث مناكير طعن في الراوي نفسه.
نعم، أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. وهذا المعنى هو الذي أراد الأستاذ إفهامه، ولذلك حذف كلمة ثقة. وقد تعقب الخطيب كلمة البرقاني بقوله: وقد اختبرت أنا حديثه فقلما رأيت فيه منكرا. حديثه، نعم، وقد اختبرت أنا حديثه، نعم، أحسن الله إليكم، فقلما رأيت فيه منكرا. فثبت أن هذا الرجل مع ثقته غير مقصر في التنقي والتوقي، وإنما وقع في روايته مما ينكر قليل جدا. وقال ابن حجر في لسان الميزان: ذكرته يعني زيادة على الميزان، لأن المصنف ذكر عثمان بن أحمد الدقاق الصدوق الثقة بسبب كونه يروي المناكير. أقول: لا عذر لابن حجر في هذا، أولا لأنه أنكر على الذهبي ذكره العثمان كما يأتي في ترجمته من التنكيل، ثانيا لأن المناكير في مرويات عثمان كثيرة، والله المستعان.
نكتفي بهذا، بارك الله فيك. المهم هذا تضمن.
أحسن الله إليكم، نفع الله بكم، جزاكم الله خير.
نسأل الله السلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.